بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من أهم أسباب إلحاد الشباب في هذا الزمن وتحديدا في القرنين الأخيرين ما يعبر عنه بالصدمة الحضارية. شنو الصدمة الحضارية؟ الصدمة الحضارية هي عندما يقارن الشاب بين واقعه الذي يعيشه وبين غيره. يعني مثلا الشاب يعيش في وسط إسلامي، فهو عالم بأحوال الدول الإسلامية وفي الأعم الأغلب أحوالها لا تسر، يرى التأخر والتخلف عن ركب الحضارة والمشاكل التي يعرفها الجميع، ولعل يكفي للدلالة على ما وصلنا إليه من انحطاط أننا في كل شيء نحتاج لغيرنا. في كل شيء، أنت الآن في هذا المجلس المبارك، ابدأ من الميكروفون، هذه تكنولوجيا مستوردة، الكاميرات، أدوات البث، الأجهزة التي نستعملها، في كل شيء نحتاج غيرنا، بل حتى في الأمور التي نستعملها في العبادة. انت اذا بتصلي وامامك سجادة الصلاة، اقلب السجادة بتشوف قطعة قماش شنو مكتوب عليها، ها الاحرام الذي انت تذهب به للحج او للعمرة نفس الشيء، صنع في الصين. السبحة التي تستعملها في التسبيح وفي ذكر الله نفس الشيء. فأنت تحتاج إلى الطرف الآخر في كل شيء، بحيث لو انقرض المسلمون كافة لما ضر العالم شيء. ومثل ما كتب البعض، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لا، ما يخسر شيء. شو بيخسر؟ المشاكل تقل. فالإنسان يعيش في هذا الوسط، يرى هذه الحالة، ثم عندما يزور دولا أخرى اللي ممكن نجمعها في كلمة الغرب، يذهب إلى الغرب يجد بونا شاسعا بين واقعه الذي يعيشه الآن وبين الغرب، يشوف أننا بيننا وبينهم سنوات ضوئية تقدموا علينا في كافة الأصعدة. تحصل عند الشاب صدمة حضارية. ليش اسمها حضارية؟ لأنها ناظرة إلى مقومات التحضر، ما يتعلق بالحياة الاجتماعية والنظام الاجتماع. هنا تحصل عنده الصدمة، كيف نحن نعيش في زمن واحد وفي كوكب واحد والحال أن بين واقعنا وواقعهم بون شاسع من الصدمة. فلذلك يبدأ في البحث عن الأسباب، ما الذي يجعل واقعنا بهذه الصورة متخلف منحط، وما الذي يجعل الطرف الآخر واقعه بهذه الصورة متقدم متطور. التفسير الذي يطرح ويروج في الوسائل الإعلامية هو ماذا؟ هو الدين. الإعلام الآن يحمل الدين سبب تخلف البلاد الإسلامية ويوعظ التطور العلمي والتكنولوجي في الدول الغربية إلى تخليهم عن الدين. من هنا تبدأ قضية الإلحاد. الشاب لما ينظر للدين بهذه النظرة ويقتنع بهذه الفكرة ينظر للدين على أنه عامل تخلف، ينظر إلى الدين أنه عامل رجعية، فلذلك يتخلى عن الدين. وهذا اللي حصل في مجتمعنا. إحنا من 10 سنوات 12 سنة صارت قضية الابتعاث، برنامج الحكومي للابتعاث، وما شاء الله تبارك الله مئات أو آلاف من مجتمعنا ابتعثوا. لما خرجوا خارج الحدود وعايشوا الغرب حصلت عندهم هذه الصدمة، لمسوا هذا البون الشاسع. فلما بحثوا عن سبب هذا البون وهذا الفارق وجدوا الجواب هو الدين. فلذلك رأينا أغلب حالات الإلحاد التي حصلت في داخل مجتمعنا كانت من جهة المبتعث، والسبب الرئيسي هي قضية الصدمة الحضارية وسؤال الانبعاث الحضاري. فلذلك في هذه الليلة نريد أن نعالج هذه القضية لخطورتها من هذه الجهة. بعد هذه المقدمة نأتي للمحور الأول في حديث، لماذا حصل هذا الربط بين الدين وبين التطور والتخلف؟ هذه المقولة، الدين سبب التخلف والتخلي عن الدين طريق للتطور، هذا الربط من وين جاي؟ ما هو منشأ هذا الربط بين الشيئين؟ هذه المسألة لها امتداد تاريخي يرجع إلى التاريخ الأوروبي. أوروبا لها أكثر من مرحلة، من القرن الرابع ميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلاد. هذه الفترة في أوروبا تسمى بالعصور الوسطى، وكانوا يطلقون عليها عصور الظلام أو العصور المظلمة. ليش؟ في هذه الفترة أوروبا كانت غارقة في التخلف، أوروبا في ذلك الوقت وأوروبا الآن. شنو التخلف؟ على كافة أصعدتها. نجي مثلا للصعيد السياسي، في البدء كانت الإمبراطورية الرومانية هي التي تسيطر على أوروبا، دولة كبيرة شاسعة ممتدة كل أوروبا تقريبا كانت في قبضتها. ما الذي جرى؟ سقطت هذه الإمبراطورية وأصبحت أوروبا مجموعة دويلات، وهذه الدويلات دخلت في صراعات طاحنة. كل دولة تريد أن تسيطر على الثانية وتعيد أمجاد روما. فدخلت أوروبا في حروب طويلة جدا، حروب عادية، مثلا عندك حرب اسمها حرب المئة عام بين إنجلترا وبين فرنسا. وهذه الحالة من الحروب طبعا انعكست على الصعيد الاقتصادي، عندما تقول حرب يعني فقر، يعني قتل، يعني مشاكل، وعندما تقول فقر يعني سرقة، يعني جرائم. وانعكست القضية على الجانب الاجتماعي، فتحولت أوروبا إلى غابة، غابة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وفعلا ترى لما تقرأ في تاريخ أوروبا تتعجب. الآن نشوف أوروبا تطور وعلم. أوروبا عاشت في سنوات بل في قرون، يعني كلمة جهل لا تعبر عن الواقع، بحيث في فترة من الفترات كان الاستحمام عند الأوروبيين عيب، ما يصير الشخص يستحم، يبقى كما هو. لما تقرأ الكتب التي تصف أوروبا في العصور الوسطى فعلا تتحدث عن غابة. هذا كان الواقع. قسم من الناس أرادوا أن يغيروا هذا الواقع وينهضوا به، بدأ ما يسمى بعصر النهضة اللي هو القرن الخامس عشر للميلاد. لما بدأت حركة النهضة وجدوا أنهم أمام عقبة كؤود، وهي الكنيسة. ليش؟ الكنيسة كانت تمثل أهم عقبة أمام النهضة في أوروبا في ذلك الزمن لعدة أسباب. السبب الأول أن هذه الأنظمة السياسية في أوروبا التي كانت تتصارع كانت متزاوجة مع الكنيسة، بحيث كل نظام يأخذ شرعيته من الكنيسة، بل كان الحاكم في ذلك الوقت يلقب بحامي الكنيسة، هو الذي يحمي الدين، وكل شيء يقوم به كان غطاء شرعي من الكنيسة. لذلك كل هذه الحروب التي حصلت كانت باسم الدين، وكل طرف من الأطراف المتحاربة كان يرفع الصليب ويدعي نصرة يسوع المسيح. الكنيسة كانت عنصر تحريض وتأجيج ومساندة في هذه الحروب. وحتى الحركات الإصلاحية في الكنيسة كحركة مارتن لوثر أيضا مع الأيام انساقت ودخلت في هذه الحروب وفي هذه الأرض. فسياسيا الكنيسة كان لها دور كبير، بل كانت مؤيدة لكل شيء يحصل. في الجانب الاقتصادي الكنيسة ما كانت مؤسسة عادية تابعة مثلا للدولة، لا، الكنيسة كانت تملك، كانت الكنيسة تملك مساحات شاسعة من الأراضي إقطاعية يعني، وكان الناس يعملون في أراضي الكنيسة وما كانت تعطي للناس حقوق، بالعكس كانت نفس الكنيسة تمارس الظلم على الناس، بل هي تساند كل من يظلم، بحيث حتى حركات المطالبة بالحقوق مثل حركة الفلاحين الكنيسة أول من وقف ضد. والعجيب فوق كل هذا الكنيسة كانت تبيع صكوك ماذا؟ مو الغفران، الآن تبيع صكوك الغفران، في ذلك الوقت صكوك الجنة. تريد تضمن مستقبل، تروح للكنيسة تشتري قطعة أرض وين؟ في الجنة، على كم المتر الله العالم. وشراء صكوك الجنة لم يكن بالأمر اختياري، مو انت تجمع فلوس وتقول أنا أختار الآن أشتري أرض في الجنة، لا، أنت مجبر على الشراء. يلا تعال ادفع. ليش؟ اشتري أرض في الجنة، ما أبغى أدخل الجنة أو حسكن في جهنم ببلاش، لا، يقول لك لا، لازم تدفع لتدخل الجنة. هذا في الجانب الاقتصادي. نجي الآن للجانب العلمي، اللي المفروض الكنيسة بعيدة كل البعد عن هذا الجانب. لا، حتى في الجانب العلمي الكنيسة تدخلت. ولما نقول الجانب العلمي ما نعني الجانب الديني، لا، العلمي، العلم التجريبي. الكنيسة نصبت نفسها مصدرا لكل معرفة، سواء كانت معرفة لاهوتية يعني دين، أو معرفة طبيعية. فأنت كإنسان، افترض عالم، أنت فيزيائي، كيميائي، فلكي، ليس لك الحق أن يكون لك رأي في مقابل رأي الكنيسة. اعتبروا الكتاب المقدس وكلام البابوات هو مصدر لكل معنى. فكانت الكنيسة أيضا عائقا أمام التطور العلمي والتكنولوجي. من هنا رواد النهضة في القرن الخامس عشر وما بعده علموا أنه لا يمكن أن تحصل نهضة حقيقية في أوروبا إلا بالإطاحة بالكنيسة. لذلك قالوا قولتهم الشهيرة: أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. صار هذا شعار الثورة الفرنسية التي بدأت في فرنسا واتسعت فيما بعد لتشمل كافة أوروبا. منها جاءت هذه الفكرة أننا نحن لم نتطور إلا عندما عزلنا الكنيسة عن الحياة العامة. بعض الكتاب سواء من غير المسلمين أو من المسلمين أسقط هذا النموذج الأوروبي على النموذج فقالوا: كما أن أوروبا التي كانت متخلفة، التي كانت تعيش في الظلام، في الظلمة، ظلمات الجهل طبعا، لم تتقدم إلا بعد التخلص من الدين الذي كان مصدرا للجهل ومصدرا للخرافة، كذلك المسلمون لن يتقدموا إلا إذا تخلى عن دينه. منها جاءت هذه أن سبب انحطاط المسلمين هو الدين، والدليل على ذلك التجربة الأوروبية. فسبب ربط التقدم والتأخر بالدين هو ما حصل في أوروبا بعد القرن الخامس عشر. فغاية ما في الأمر أن هذه القضية هي إسقاط للنموذج الأوروبي على الواقع الإسلامي. هذا هو السبب. نجي الآن نحن نطرح هذا السؤال، هل نقبل هذا القول، يعني جعل الدين سببا للتأخر، هذا الإسقاط للنموذج الأوروبي على النموذج الإسلامي صحيح أو لا؟ احنا نقول غير صحيح، وعندنا أدلة يقينية على ذلك نتعرض لها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الأمر الأول والجواب الأول الذي نجيب به، أصحاب هذه الأطروحة وقعوا في خلط فظيع، خلطوا بين أمر. كيف؟ الذي حصل في أوروبا ليس تخلصا من الدين، المشكلة لم تكن بين الأوروبيين وبين الدين بما هو دين، لا، إنما الأمر كالتالي، المشكلة كانت بين الأوروبيين وبين المؤسسة الدينية المتمثلة في الكنيسة. الكنيسة هي كانت سبب المشكلة. نعم، الكنيسة تدعي أنها هي الدين، وأفراد الكنيسة يدعون أنهم هم الدين صحيح، لكن إحنا ما نسلم بهذه الدعوة أصلا. من الذي قال أن الكنيسة هي الدين والدين هو الكنيسة؟ لا، مشكلة الأوروبيين كانت مع هذا النموذج المطروح للدين، مو مع أصل المسيحية، مع المؤسسة الدينية المسيحية المتمثلة في الكنيسة. والذي يدل على هذا أنهم فيما بعد لما صاغوا النظام الجديد الذي عرف بالدولة المدنية لم يتخلوا عن تعاليم المسيحية، ما تخلوا عنها. ولما تقرأ مثلا أدبيات جون لوك الذي هو المؤسس الأول للدولة المدنية تجد أنه يشير إلى هذه المسألة، أنه لا، قضية الدين أمر ضروري لتقوم به البلاد. لذلك جون لوك عنده تعبير عجيب، يقول أنا أتسامح مع الجميع إلا مع الملحد، أصلا لا يرى أن الملحد له الحق في أن يكون مواطنا. كيف نقول أنهم تخلصوا من الدين؟ لا، هم تخلصوا من نموذج ديني كان مطروحا في ذلك الوقت. ولما نقرأ إحنا في تاريخ الكنيسة نجد هذا الأمر حاضر بقوة. الكنيسة لم تكن هي الدين، الكنيسة طوعت الدين واستخدمت الدين لمصالح أفرادها، وأفضل من بحث هذه القضية المستشرقة كارين أرمسترونغ، عندها كتاب اسمه حقول الدم، تتحدث عن العنف الديني. هذه الشبهة أن الأديان هي مصدر للعنف. في هذا الكتاب عندما تتعرض عن الحروب التي حصلت باسم المسيحية والتي منها الحروب الصليبية، تقول الذي حصل في أوروبا ليس خدمة للدين، سواء بالنسبة للكنيسة كمؤسسة كأفراد بابوات وقساوسة أو كحكام اللي اسمه حامي الكنيسة. الأمر لم يكن خدمة للدين، إنما كان استخداما للدين. الكنيسة استخدمت الدين لأجل مصالح بعض الأفراد، هذا الواقع. فلذلك نحن نضرب في أصل هذا الأمر، نقول الأوروبيين لم تكن مشكلتهم مع الدين بما هو دين، لا، مشكلتهم مع الصورة التي قدمت وعرضت للدين. هذا الجواب الأول. نجي للجواب الثاني الآن. الدعوة أن الدين سبب تخلف، لا، نحن نقول الدين هو باعث نحو الحضارة، لا سيما الإسلام. شد دعوة كبيرة، هذه دعوة معاكسة. نقول تعال نقرأ في تاريخ العرب، نفتح الكتب التي أرخت للعرب. شنو كانوا العرب؟ العرب كانوا قبائل متناحرة متقاتلة، ما كان عندهم لا دولة ولا إمبراطورية ولا حضارة. وأفضل وصف للعرب وصف الزهراء عليه السلام. إذا تريد وصف للعرب قبل الإسلام، اقرأ خطبة الزهراء عليه السلام: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع. مذقة الشارب، شوف أنا لما أشرب أقول أتذوق الماء أو أتذوق العصير، هذه اللي احنا نسميها رشفة هي مذقة في اللغة العربية. ونهزة الطامع، يعني كل من يطمع فيكم ينتهز الأمر، ينتهز ضعفك. وقبسة العجلان، القبس من الاقتباس، والعجلان من العجلة، هذه كناية على سهولة أمركم، بحيث الإنسان الطامع ما يحتاج يفكر كثير، ينتهز الفرصة ويتملككم. والعجلان، الإنسان المستعجل، لما تكون نار فقط يأخذ جذع ويقتبس من النار، قلت نفس الشيء، بسرعة اقتباس العجلان قبس من نار، السيطرة عليكم كانت بهذه السهولة. وموطئ الأقدام، شنو يعني موطئ الأقدام؟ يعني ضعف وذلة. الآن نعبر، فلان تحت الأرجل يوطأ بالأرجل، يعني ذليل ضعيف. تشربون الطرق، الكلام الأول حول العرب، لم تكونوا دولة، لم تكونوا قوة، كنتم بحالة من الضعف بحيث أي أحد يستطيع السيطرة عليه. الآن على العرب كأشخاص، تشربون الطرق. شنو الطرق؟ الطرق الماء الذي ترده الإبل فتتبول فيه فيتغير لونه إلى الصفرة. العرب كانوا يشربوا هذا الشيء. حين تطور بعضهم يشرب البول على طول من ذاك. اليوم فيديو ولا مهدي. ذاك الزمان كان هذا الماء الذي تبولت فيه الإبل يشربوه. هذا أمر مستقذر. الفطرة السليمة تمش مثل هذا الأمر. وتقتاتون القد. شنو القد؟ عندنا القديد أو القديد، القديد اللحم المجفف، القد الجلد المجفف، يأخذ جلد الخروف أو جلد الناقة ويجفف ويأكلونه. هذا الجلد اللي يجلس عليه الناس يستعمل للجلوس وللنوم، كان يؤكل. وتقتاتون القد أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. هذا حال العرب، لكن العرب في فترة بسيطة أصبحوا ماذا؟ دولة وحضارة. ما هو السبب؟ فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد. العرب لم تكن عندهم حضارة، ما كانوا دولة قبائل متناحرة بهذه الصورة. كيف أصبحوا دولة؟ بإجماع المؤرخين وعلماء الاجتماع وكل من شئت أن تعبر، الذي بعث العرب لإقامة حضارة هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دعواكم الدين سبب تخلف، تعال. لو كان الدين سبب تخلف، المفروض لما نزل الدين على العرب شو يصير؟ تخلفهم يزيد. والحال أن الدين كان باعثا للعرب لتأسيس حضارة. شوف هذا الاعتراف، نص جميل في ويل ديرنت. ويل ديرنت طبعا لا يؤمن بأي دين، هو لا أدري، أجنوستيك. في كتابه قصة الحضارة عند كلام جدا جميل، يقول: وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس. إذا مقياس العظمة تأثير العظيم في الناس، قلنا إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ. أعظم العظماء ليش؟ قال: فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاق لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانيه فيه أي مصلح آخر في التاريخ. كتابة اسمه قصة الحضارة، وبحث في كل شعوب الأرض وتعرض لكل المصلحين ومنهم عيسى عليه السلام، وبالأصل كان مسيح. يقول: لا يوجد مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. ليش؟ لهذا العمل الذي قام به. إلى أن يقول: وقل أن نجد إنسانا غيره حقق كل ما كان يحلم به. وكانت بلاد العرب لما بدأ الدعوة صحراء جدباء تسكنها قبائل من عبدة الأوثان، قليل عددها، متفرقة كلمتها، وكانت عند وفاته أمة متوحدة موحدة متماسكة. في كم هذا؟ 20 سنة. من قبائل، شوف تعبير ويلدرن دقيق، جعلها أمة. وقد كبح جماح التعصب والخرافات وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا أهلا واضحا قويا وصرحا خلقيا قوامه البسالة والعزة والقومية. إلى أن يقول: وفي قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة وأن يبقى إلى يومنا هذا. هذا الكلام لوحده يكفي دليلا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ترى لما نريد نثبت نبوة النبي ترى ما نحتاج نجيب معجزات وفعل هذه المعجزة بحيث يأتينا الشخص يقول والله هو شق القمر، شنو الدليل؟ الدليل هذه الرواية. زين هذه الرواية أنتم رويتموها، وندخل في هذه الدوامة. لا، من أعظم أدلة نبوته أنه بعث العرب نحو حضارة. الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله باتفاق كل من أرخ للعرب والمسلمين صار حضارة، مو أي حضارة، حضارة قوية كبيرة سادت العالم قرون طويلة. نعم العرب والمسلمين انحطوا في 100-200 سنة الأخيرة، هذه قضية أخرى، هذه قضية ما لها علاقة بالدين. إذا الدين هو سبب الانحطاط، المفروض أن العرب بقوا على تخلفهم وعلى همجيتهم، وإلا نجيب نماذج، نجيب نماذج لهذه الحضارة الإسلامية. الآن مو فقط المسلمون كانوا حضارة، لا، احنا نترق نقول أسسوا حضارة، وهذه الحضارة هي التي أثرت في الغرب. كيف؟ كيف هذا الشيء؟ قلت الغرب متى بدأ في التقدم؟ بدءا من أواخر القرن 15 عصر النهضة، في القرن 17 مع الثورة الفرنسية بدأ التقدم. يعني عمر النهضة الغربية الآن تقريبا 400 سنة مو أكثر. زين قبلها أوروبا كانت متخلفة. هل أوروبا بدأت من الصفر عندما بدأت حركة النهضة؟ الجواب لا. أوروبا عندما بدأت حركة النهضة اعتمدت اعتمادا كليا على الحضارة الإسلامية. انت الآن لما ترجع إلى كل العلوم، كل العلوم التجريبية بلا خلاف ولا أستثني أي علم من العلوم، ستجد أن المسلمين هم الذين أسسوا وطوروا وأقاموا هذا. مثلا تعال الآن مثلا في الجانب الصحي، المستشفيات، فكرة المستشفيات نشأت في بلاد المسلمين. على فكرة مستشفيات أول متطورة أكثر من الآن، في قضية تنقل لما أرادوا أن يبنوا أول مستشفى، هذا الطبيب أو الحكيم بتعبير ذلك الزمان يقول المستشفى ما يبنى في أي مكان، لا بد أن نختار مكان بمواصفات محددة بحيث يلائم كل أمزجة الناس. كان في الأول مستشفيات المسلمين حتى المكان له خصوصية. الآن عندنا الصيدليات، فكرة الصيدلية أيضا أنه مكان يبيع الأدوية، هذا أمر إسلام، هذا الفكرة نشأت في بلاد المسلمين. نجي مثلا إلى الكيمياء، الكيمياء كانت عند كل البشر هي ضرب من ضروب السحر، علوم السحر كان يطلق عليها كله سر، 5 علوم السحر، الكيمياء والليمياء والهيمياء والسيمياء والغيمياء، هذه علوم السحر 5. الكيمياء كانت من السحر، جاء جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق عليه السلام وأخرج الكيمياء من كونها من العلوم الغريبة من السحر وجعلها علما تجريبيا. النقلة حصلت هناك. تجي إلى بقية العلوم الأخرى، الفلك الآن، العلوم الكونية الكوزمولوجي، مطور هذا العلم هو نصير الدين الطوسي اللي هو من كبار علماء الشيعة. نصير الدين الطوسي كتب في الفلسفة في الكلام، وفوق كل هذا صاحب أعظم مرصد في التاريخ، مرصد مراغة. إذا نريد نعدد للصباح، المسلمين كانوا متقدمين جدا في جانب العلوم التجريبية، اللي في ذلك الوقت في أوروبا كانوا يعتقدون أن الاستحمام يسبب المرض، ما كانوا يستحمون. لما حصلت النهضة الأوروبية انتقلت هذه العلوم من بلاد المسلمين إليه. زين، قد يشكل علي شخص يقول هذه دعوة، أنتم دائما تريدوا كل شيء تنسبوه لأنفسكم. لا، أنا أجيب لك شواهد، شواهد من باحثين متخصصين. أولا ويليام مونتينيغري وات عنده كتاب اسمه تأثير الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، يكفيك عنوان الكتاب. في هذا الكتاب هو يبحث هذه المسألة، يذكر هذا البحث، أن الإسلام هو الذي دفع أوروبا للاعتماد على نفسه، الإسلام هو الذي حفز أوروبا للبحث العلمي. استعمال ماذا؟ بانتقال التجربة الإسلامية لأوروبا. كتاب جميل وقصير يمكنكم الرجوع له، هذا واحد. عندنا كتاب وهذا أوضح، اسمه شمس العرب تسطع على الغرب، شمس العرب تسطع على الغرب. مؤلف الكتاب مستشرقة ألمانية اسمها زيغريد هونكا، كتاب معرب طبعا، عندها كلام جميل جدا فعلا يعبر عن الواقع. قالت من خطل الرأي أن ننظر إلى أوروبا على أنها هي وهي فقط العالم الحديث، ومن الحماقة أن نقول إن تاريخ أوروبا هو تاريخ العالم. شوف هذا الاعتراف الذي يكتب بماء الذهب، إن أوروبا تدين للعرب والحضارة العربية، وإن الدين الذي في عنق أوروبا للعرب كبير جدا. اعتراف صريح للعالم الحديث، وإحنا أسسناه، إحنا حلقة من حلقات التقدم العلمي، وإلا العرب سبقونا. شاهد أخير وهو كتاب أجمل من هذه الكتب الثلاثة، الكتاب لمارك جراح اسمه كيف صنع الإسلام العالم الحديث، تعرض إلى نفس القضية، نفس الاعترافات السابقة تعرض، لكن ذكر قضية مهمة. شنو هي؟ قال أوروبا أعادت صياغة الحضارة الإسلامية، يعني استوردت وانتفعت وأعادت صياغة هذه الحضارة ثم جحدت، جحدت أنها استفادت من المسلم. لذلك في التاريخ الأوروبي تجد هذه الفترة التي حصلت فيها استفادة من المسلمين هذه فترة محذوفة من التاريخ الأوروبي، عبر عنه البعض بأنه جحود وأنه تدليس في التاريخ. قبل فترة جهة معروفة أنتجت فيلم وثائقي للأطفال، فيلم وثائقي في شكل تمثيلية، عمر مدة الفيلم تقريبا 13 دقيقة، بالعربي اسم الفيلم 1001 اختراع. فكرة الفيلم واحد يذهب إلى متخصص قال أعطني كتابا يتحدث عن العصور المظلمة، طفل صغير ذاك يقول لم يعصر مظلمة، عندنا مظلمة لكن عند المسلمين هي عصر النهضة والازدهار. وبقية الفيلم في شكل مفيد للأطفال، شكل يعني طفولي، يبين أهم الاختراعات الموجودة الآن التي طورت العالم الحديث وكيف أن منشأها اختراعات إسلامية. فعلا أنصح الكبار والصغار بمتابعة هذا. لذلك عندما يقول البعض أن الدين، دين الإسلام هو سبب التخلف، نجيب بهذه الأجوبة. أولا، ربطكم بين التخلف والدين أمر غير صحيح ولا دليل عليه. اثنين، الإسلام بإجماع الكل كان باعثا لتأسيس حضارة قوية، فكيف يكون هو سببا للتخلف؟ ثلاثة، العالم الحديث الآن مدين في تقدمه لحضارة المسلمين، فكيف يكون الدين هو سببا للتخلف؟ نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. السؤال، زين الآن أنت فصلت بين الدين وبين التخلف والانحطاط، وبينت أن الدين ليس سببا في التخلف، زين ما جاوبنا على السؤال المهم، إحنا لماذا تخلفنا؟ لماذا انحططنا؟ لماذا نحن الآن في ركب الحضارة البشرية؟ الآن إحنا نحن نقول عن أنفسنا عالم ثالث. ليش؟ لأنه ما بعد الثالث إلا الجدار. لو في أرقام بعد الثالث 10,000,000 كان عطونا هذه الرتبة، ما شاء الله تبارك. يبقى السؤال، لماذا حصلت هذه الحالة الموجودة؟ طبعا هناك عدة أسباب موجودة لن نستطيع الإحاطة بجميعها، لكن هناك سبب شبيه بالسبب الأوروبي. احنا في أوروبا قلنا المشكلة ليست مع أصل الدين، إنما المشكلة مع الكنيسة. نفس الشيء، احنا عندنا قضايا هي مرتبطة بالدين لكنها ليست من أصل الدين، وفي الواقع هي من أسباب تخلف. مثال، جيب ثلاثة أمثلة فقط. السبب الأول لتخلفنا وانحطاطنا الانتقائية الدينية، وهذه ترى من صفات المنافقين في القرآن الكريم. الله يخاطب المنافقين: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا الذي يحصل الآن عند المسلمين، يعملون ببعض الكتاب
ويكفرون.
تجي إلى الكتاب القرآن الدين في جانب الشعائر الدينية اللي هي الصلاة والصوم والحج، شوف كل المسلمين مهتمين بهذا الشيء، هذا الجانب اهتمام كبير جدا. وأصلا لو تخاطب أي شخص حتى غير مسلم تقول له ما هو الإسلام، يقول لك أنك تصلي 5 مرات في اليوم وتجوع نفسك شهر في السنة وتروح للحج. صحيح هذا جزء من الدين، لكن عندنا أجزاء مهمة من الدين أهملناها بل أخرجناها عن حياض الدين. مثل ماذا؟ مثل العلم. العلم جزء لا يتجزأ من الدين. لما تقرأ القرآن شوف القرآن من أوله لآخره يحث على العلم. أول آية نزلت ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيها القراءة، خلق الإنسان من علق، اقرأ الذي ماذا؟ علم بالقلم. الآيات الأولى من سورة العلق ورد فيها مصطلح القراءة والعلم والقلم. الآية الثانية التي نزلت بعدها أو السورة الثانية شنو هي؟ نون والقلم وما يسطر. خطاب الدين، خطاب علم، خطاب معرفة. شوف بقية الآيات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده. العلم جزء من الدين. هل نحن اهتمامنا بالعلم مثل اهتمامنا بالصلاة، مثل اهتمامنا بالزكاة بالصوم بالحج؟ عندنا نفس الاهتمام؟ هل تقديسنا للعلم كتقديسنا للعبادات؟ لذلك شوف شخص يجي من الحج كل الناس تروح تستقبله تسلم عليه، شخص جاي من زيارة كل الناس تروح تسلم تبارك. زين شخص جاي من رحلة علم، واحد مبتعث 3-4 سنوات يدرس ويجي ولا حد يهتم فيه، ولا المجتمع يهتم بهذا الأمر. هذا جايب شهادة ماجستير، شهادة دكتوراه، ولا كان شهادة المفروض هذا يقدم، المفروض هذا يشكر، المفروض هذا يكرم، المفروض هذا اسمه يصبح علم في المجتمع. ما عندنا احنا لما الآن بنفاضل بين شخصين، إيه ما شاء الله فلان تربة حسينية، حمامة مسجد، صحيح هذا فضل. زين ذاك اللي محصل شهادة علمية كبيرة هذا مو فضل بحسب الدين الأصيل؟ هذا فضل وهذه كرامة من الله. لما قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ارجعوا للمفسرين مثل العلامة الطباطبائي يقول الكرامة والشرف للعلم بما هو علم، بغض النظر عن أي متعلق، كل علم هو كمال للإنسان. احنا ما نهتم بهذا الشيء، لذلك احنا ما ندفع أبنائنا للتعلم. أنا أشوف بعض الشباب يصير نرغب الشاب خذ بكالوريوس أكمل الدراسة يقول لا والله أبوي يريدني أشتغل وأتزوج. زين المفروض الوالدين هم اللي يدفعوا الشباب للتعلم. سواء من جانب ديني أو من جانب عرفي واجتماعي، وكل العوامل مساعدة. يجي من جانب ديني، اقرأوا هناك وصايا للشباب من السيد السيستاني، موجود وصايا طويلة. منها هو يطلب، يقول الشاب إذا سيتعلم لا يكتفي بشهادة، فليتعلم وليبلغ أعلى مراتب العلم، بل فلنكن أناسا فاعلين ومنتجين. كدعوة دينية، كدعوة وطنية محلية، تشوف برامج ابتعاث، تشوف نظام تعليمي، تطوير في التعليم موجود، السبل موجودة. لعل الآباء والأجداد لم يجدوا هذا الشيء. في المقابل نحن نقصر في هذا الجانب. ليش؟ لأننا لا ننظر للعلم والتعلم على أنه شيء مقدس. هذا واحد، وهذه مشكلة أساسية. الطرف الآخر يقدس العلم. شوف الآن ميزانيات الدول الأجنبية المتطورة، أول علامة من علامات التطور تجد ما يعبر عنه بالإنفاق العلمي. كم تبذل الدولة في الإنفاق في البحث العلمي؟ عندنا بغود وجمود من هذا الجانب. هذا واحد. الأمر الثاني، وهذه أكبر ضربة قاصمة ضرب بها الإسلام، تعطيل قانون الحكمة ضالة المؤمن. هذا قانون عقلاء. الإنسان يسعى وراء الحكمة، يسعى وراء الفائدة. أنا ما يهمني هذا الشخص ما هو دينه، ما هو مذهبه، ماذا يعتقد، ما هو جنسه، ما هي جنسيته. أنا أهتم بماذا يقدم لي، ماذا يعلمني، ماذا يعطيني. هذا الذي أهتم به. أوروبا تقدمت من هذه الجهة، ما اهتمت أن هذا تراث إسلامي من المسلمين، لا، أخذت هذا التراث. ليش؟ لأنها رأت أن فيه الفائدة وفيه المنفعة. المسلمين ابتلوا بهذا الداء. والقاعدة كما ورد حتى عن أمير المؤمنين عليه السلام، انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. المسلمين عاندوا أمير المؤمنين في كل شيء حتى في القاعدة، صاروا ينظرون إلى من قال. لذلك تشوف كل أصحاب الاكتشافات والاختراعات في الوسط الإسلامي تجد أنهم حوربوا. ليش؟ لأجل عقيدتهم، لأجل آرائهم الشخصية. ابن سينا، ابن رشد، أبو بكر الرازي، ما نظروا لطب الرازي، لطب ابن سينا، لبصريات ابن الهيثم، لكيمياء جابر بن حيان، لفلك نصير الدين الطوسي. لا، أول شيء شنو مذهبك؟ أول شيء ماذا تعتقد؟ إذا ما تعتقد بهذا بنفس الذي نعتقد به، ما لنا علاقة. هذا الأمر قتل البحث العلمي في الوسط الإسلامي. يصير واحد يخاف، خلني ساكت ولا يعرفون مذهبي ولا ديني أفضل. وفعلا حتى هؤلاء الذين نفتخر بهم أنهم أنتجوا، الذين اهتموا بتراثهم، لذلك تجي مثلا إلى جابر بن حيان. ابن تيمية أصلا ينفي وجود شخص اسمه جابر بن حيان، وإذا كان موجود فهو زنديق. وإذا مو زنديق الكيمياء حرام، بس لأن اسمه ارتبط باسم الإمام الصادق. في الغرب جابر جامعات وكراسي علمية، بل على ما سمعت له تمثال. إحنا لا، إحنا اسم جابر بن حيان، ممكن لو تسمي شارع باسم جابر بن حيان ستجد من يعترض على هذا الأمر. هذا الأمر. الأمر الثالث والأخير، لا، إحنا أصبح عندنا تجهيل باسم الدين. شوف، إحنا قلنا الدين يدفع للعلم والمعرفة، لا، الآن أصبح الدين يستعمل كوسيلة للتجهيل. نجيب مثال، الدولة العثمانية اللي تروج أنها الخلافة وأنها كانت في حروب مع أوروبا، حروب طاحنة، زين، المطابع ظهرت في أوروبا وصارت حركة تداول الكتب سريعة بعد المطابع، أسرع من الطباعة اليدوية. في الدولة العثمانية كانت مهنة الوراق، تعطيه كتاب ينسخ الكتاب. لما ظهرت المطابع بدت المطابع تدخل الدولة العثمانية. زين، إذا إحنا بنشتري مطابع من عندهم شو يصير؟ هذا دعم لاقتصادهم. يلا يا فلان طلع فتوى. طلعت فتوى بتحريم المطابع، ومنعت المطابع من الدخول الدولة العثمانية قرون. شوف الطرف الثاني كيف صارت سرعة تداول المعلومة فيه، صار سريع الأمر، سريع جدا. ولأجل صراع سياسي منعت تكنولوجيا المطابع في ذلك الوقت، فبقينا في جانب تداول الكتب بطيئين وبدأت تخلف. لذلك من أعظم أسباب تخلف المسلمين هالقضية، قضية حرمان الدولة العثمانية المسلمين من الطباعة. لكن البعض الآن من عشاق هذه الدولة ينفي لهذا واقع، ما يمكن نفي. تشوف الآن البعض يسأل عن اللغة الإنجليزية، فتاوى موجودة في الكتب، وبعض الشخصيات يعني معاصرة يقول تعلم الإنجليزية حرام. إيش؟ لغة كفار. لذلك أول ما أقرت اللغة الإنجليزية في المدارس كان كثير يعترض، وكتبوا معاريض للدولة، ما يصير، هذه لغة كفار، سلمنا كفار، عندهم علم، لابد أن تعرف علمهم، كيف ستصل إلى علمهم إذا كنت لا تجيد لغتهم؟ وإذا عدد القضايا كثير، بعد ما أريد أجيب أمثلة من أوساطنا الداخلية تصير حساسية. قبل فترة جبت مثال في قضية على الخطباء وذكرت الاسم، وقامت القيامة. ما بجيب، جبنا أمثلة من برا عشان لا يسمع. لكن الواحد يتأسف لما تكون الغيرة على الأشخاص أكثر من الغيرة على الدين. الواقع فعلا بعضهم يمارس التجهيل باسم الدين. إحنا هذا لابد أن نوقفه عند حده، لك حدود لا تتعداها، وإلا فعلا مثل هذه الآراء ومثل هذه النظريات أخرت المسلمين كثيرا وأخرت. والأمر في هذه المسألة يطول، وإلا مثل ما قلنا التطور يقاس بهذا الجانب العلمي الذي نحن إلى الآن آخر شيء نفكر فيه. لعل الجميع رأى السجال الذي حصل قبل محرم حول ما يطرح على المنبر، كثير من الناس يقول لا، المنبر للعبرة فقط، لا تجيبوا مواضيع، وإذا مواضيع فقط سيرة.
ليش نحرم الناس المعرفة؟ الإمام الرضا لما سئل عن أحيو أمرنا قال أن تتعلموا علومنا وتعلموها الناس، فإن الناس إذا سمعوا محاسن كلامنا تبعون. كل هذه علوم أهل البيت، رد الشبهات أمر مهم، تقوية عقائد الناس أمر مهم، نعم العبرة أيضا مهمة بمكان في ربط الناس بأهل البيت عليهم السلام. وفعلا الليل قلوب المؤمنين مع ركب الحسين عليه السلام، الليل الحسين على مشارف كربلاء، الحسين ركب الحسين في طريقه إلى الكوفة، وإذا بجيش ابن زياد يقطع عليه الطريق. من قائد هذا الجيش؟ الحر بن يزيد الرياحي. أيام في الصحراء كانوا يبحثون عن الحسين. شوف خلنا نتعلم من الحسين. رآهم عطاشا أعداء هؤلاء، قال أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. إيش رشفوا الخيل ترشيفا؟ يقتصد في الماء الحسين عليه السلام؟ لا، الإمام الحسين يعلم الخيل إذا عطشت ورأت الماء تخوض في الماء خوضا، وهذا يخلي الحصان يموت. أبو علي يفكر حتى في الحصان، رحمته شملت حتى هذا الحصان. وأي حصان؟ حصان الأعداء. أنا أنقل لك هذا الموقف وأفسح المجال للمنبر. الحسين رأى شخصان من شدة عطش من لهفته للماء لم يستطع أن يمسك الغاوية قربة الماء، صار الماء ينسكب ولا يستطيع أن يشرب. جاءه الحسين وسقاه بيده الشريفة، سقانا الله وإياكم من كف الحسين ومن كف أمين. بنفسه الحسين ترجل وسقى هذا الرجل. تعرف شلون هذا الرجل رد الدين للحسين؟ انت سامع في يوم العاشر لما القوم افترقوا على الحسين، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالحجارة. سامع لما يقول الخطيب وقف الحسين يستريح قليلا، صار ها، فحمل عليه أبو الحتوف، هو هذا ذاك الذي سقاه الحسين بيده في يوم عاشوراء، رأى الحسين واقفا يستريح فحمل حجرا ورمى به الحسين. وين وقع الحجر؟ فأصاب الحجر جبين الحسين. أين المنادي وحسينا؟
السلام عليكم يا ابن رسول الله.
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان عاصف.